بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ومولانا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. كان كلامنا في مقدمة الواجب قبل التعطيل، كان كلامنا في مقدمة الواجب. وقبل الدخول إلى البحث الأساسي لمقدمة الواجب، وجد شيخنا الآخوند رحمة الله عليه أن يبحث بعض المقدمات، فكان بحثه يدور في ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى، الأمر الأول في المقدمة، هو تحديد هوية هذه المسألة. الأمر الثاني في المقدمة، بحث فيه تقسيمات المقدمة، وذكر أربعة تقسيمات للمقدمة، حيث قسم المقدمة أولا إلى مقدمة داخلية وخارجية، ثانيا مقدمة عقلية وشرعية وعادية، ثالثا مقدمة وجودية ومقدمة صحة ومقدمة وجوبية ومقدمة علم، ورابعا قسم المقدمة إلى مقدمة مقارنة ومقدمة متقدمة ومقدمة متأخرة. ثم انتقل إلى الأمر الثالث في المقدمة، وكان محور البحث في الأمر الثالث هو تقسيمات الواجب، فقسم الواجب إلى واجب مطلق وواجب مشروط، هذا أولا. ثم قسم الواجب ثانيا إلى منجز ومعلق، ثم قسم الواجب ثالثا إلى واجب نفسي وواجب غيري. نحن انتهينا من كل هذه الأقسام، من كل هذه التقسيمات الثلاثة للواجب، وكان المفروض بالشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه أن ينتقل مباشرة إلى التقسيم الرابع للواجب، فيقسم الواجب، وهو تقسيم الواجب إلى واجب أصلي وواجب تبعي، ولكننا وجدنا أن الشيخ المصنف رحمه الله بعد أن انتهى من التقسيم الثالث للواجب، وقبل أن يذكر التقسيم الرابع للواجب، انتقل إلى أمر جديد بعد تقسيمات الواجب، فقال رحمة الله عليه بعد أن أنهى التقسيم الثالث، تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري، قال: الأمر الرابع، لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا. انتقل إذن إلى أمر جديد غير تقسيمات الواجب، وبعد وأخذ يبحث في هذا الأمر الثالث الرابع، ثم بعد أن أكمل الأمر الرابع قال: ومنها، يعني ومن تقسيمات الواجب، تقسيمه إلى الأصلي والتبعي. رجع إلى التقسيم الرابع للواجب. وأكبر الظن أن الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه قد نسي التقسيم الرابع عندما كان يتحدث عندما كان يبحث في تقسيمات الواجب، فانتقل إلى بحث جديد وتذكر رضوان الله عليه. وفي تلك المرحلة كان إلحاق هذا التقسيم بتلك التقسيمات السابقة كان يحتاج إلى مؤونة. رضوان الله عليه قرر أن يدرجه بعد الانتهاء من الأمر الرابع. وبالتالي أنا أجد من المناسب أننا في الدرس نلحق هذا التقسيم الرابع بتقسيمات الواجب. بعد الانتهاء منه نرجع إلى الأمر الذي عنونه رضوان الله عليه بالتقسيم بالأمر الرابع. إذن كلامنا في الحقيقة في تقسيم الواجب إلى واجب أصلي وواجب تبعي. يوجد بحثان في هذا التقسيم. البحث الأول: أين يكمن الفرق بينهما، بين الواجب الأصلي والواجب التبعي؟ أين يكمن الفرق؟ هذا التقسيم في أي عالم يكون؟ ومن خلال الإجابة عن هذا التساؤل سنعرف تعريف هذين القسمين. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني: أنه إذا شككنا في كون واجب ما أصليا أو تبعيا، ما هي القاعدة؟ ما هو الأصل الجاري لنعين أحدهما؟ هذا هو البحث الثاني. وحينئذ نبحث أولا البحث الأول ثم ننتقل إلى البحث الثاني. البحث الأول: أين يكمن الفرق بين هذين القسمين؟ أين يكمن؟ يعني هذا التقسيم يقع بلحاظ أي عالم وأي مرحلة وأي مقام؟ إذا أجبنا على هذا التساؤل سينبثق منه تعريف هذين القسمين. هناك جوابان عن هذا التساؤل. الجواب الأول للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في المطارح، واللي ذهب إليه أيضا الشيخ المصنف رحمة الله عليه. الجواب الأول يقول أن هذا التقسيم يلحظ عالم الثبوت، عالم الواقع، ذاك العالم الذي يتحقق فيه الوجوب. هذا التقسيم بلحاظ عالم الإرادة النفسية والطلب القلبي، هناك يكون الواجب أصليا أو تبعيا، هناك في ذاك العالم. إذن الفرق بينهما يكمن في ذاك العالم، والتعريف لابد أن يبتني على هذا الفرق. هذا هو الجواب الأول. هذه هي النظرية الأولى. الجواب الثاني: يعتقد اللي ذهب إليه المشهور ومنه صاحب القوانين رحمة الله عليه، يعتقد أصحاب هذا الجواب أن هذا التقسيم الأصلي والتبعي يقع بلحاظ عالم الدلالة والدليل والخطاب، يعني أن الفرق يكمن في هذا العالم المتأخر عن عالم الوجوب، مو عالم الإرادة والطلب، كلا ولا، عالم متأخر هو عالم الدلالة وعالم الخطاب، التقسيم في هذا العالم. إذن يوجد جوابان، توجد نظريتان، وبالتالي يوجد مناطان، يوجد ضابطان لهذين القسمين. خب خلي أوضحها. إذن الجواب الأول، جواب الشيخ الأنصاري والشيخ المصنف، هذان العلمان يعتقدان أن الفرق يكمن في عالم الثبوت، عالم الإرادة الحقيقية والطلب النفسي الحقيقي، بغض النظر عن الدليل الدال على الوجوب، بغض النظر عن الخطاب. وعليه الواجب متى يكون الواجب أصليا ومتى يكون تبعيا؟ متى؟ هذا يرتبط بالإرادة النفسانية والطلب القلبي. هل هناك تعلق للإرادة المستقلة والطلب القلبي المستقل بالواجب أو لا يوجد؟ فإذا تعلقت إرادة نفسانية مستقلة بذلك الواجب، إذا كان هناك طلب قلبي مستقل عند المولى تعلق بهذا الواجب، فإن الواجب يكون أصليا. وإن لم تتعلق إرادة قلبية مستقلة وطلب قلبي مستقل بالواجب، وإنما يريده المولى بتبع إرادة غيره، راح يكون الواجب تبعي. إذن الواجب الأصلي هو ذلك الواجب الذي تتعلق به إرادة نفسانية مستقلة وطلب قلبي مستقل من قبل المولى. وحينئذ إن سألتني عن منشأ هذه الإرادة والطلب النفسيين القلبيين المستقلين، إن سألتني كان جوابي أن المنشأ للإرادة والطلب هو الالتفات. إذا المولى التفت وتوجه بنحو تفصيلي نحو العمل، فإنه في هذه الحالة سوف يلحظ الملاك الموجود في ذلك العمل فيطلبه، سوف يريده في قلبه في نفسه، سوف تتحقق إرادة ومحبوبية وطلب. هذا هو الواجب الأصلي، إرادة مستقلة متعلقة به، طلب قلبي مستقل متعلق به. وأما الواجب التبعي فعكسه، عكس ذلك، لا تتعلق به بالواجب إرادة نفسية مستقلة أو طلب قلبي حقيقي مستقل، بل الذي يتعلق به إرادة تبعية. يعني المولى إرادته تعلقت به تبعا لإرادة غيره، تبعا لإرادة غيره. وإن سألتني لماذا لم تتعلق به إرادة مستقلة وطلب مستقل، أجبتك لأن المولى لم يلتفت إليه تفصيلا ولم يتوجه نحوه تفصيلا. فإن قلت إذا لم يلتفت إليه ولم يتوجه نحوه ولم تتعلق به إرادة مستقلة وطلب مستقل، كيف صار واجبا؟ قلت لك أن العقل هو الذي فهم ذلك. العقل يقول هناك ملازمة بين إرادة المولى، مثلا هكذا العقل يقول توجد ملازمة بين إرادة المولى لذي المقدمة وبين إرادته للمقدمة. يعني أن المولى أراد ذي المقدمة، فالإرادة المستقلة والطلب الحقيقي المستقل تعلق بذي المقدمة، لكن عقلنا يفهم، يقول، يستخرج من ذلك ويقول إذن هو يريد المقدمة، المولى يريد المقدمة، وإن لم يتوجه نحوها وإن لم يلتفت إليها تفصيلا. هذا مثلا. أو مثلا العقل يقول المولى إذا أوجب عملا إذن هو توجه نحوه، إذن هناك إرادة مستقلة وطلب مستقل تعلق بذلك العمل. لكن العقل يفهم أن المولى بما أنه أوجب ذلك العمل إذن هو يحرم ضده ذلك العمل، حتى وإن لم يتوجه نحوه، حتى وإن لم يتوجه نحوه. هذه هي النظرية الأولى. إذن النظرية الأولى، الجواب الأول عن ذلك التساؤل، أن الفرق بين الواجب الأصلي والواجب التبعي يكمن في عالم الثبوت وعالم الإرادة والطلب الحقيقيين النفسيين. فالواجب الأصلي ما تتعلق به إرادة نفسانية مستقلة وطلب قلبي مستقل، بعكس التبعي. هذا هو الجواب الأول والنظرية الأولى. وأما الجواب الثاني والنظرية الثانية اللي هي نظرية المشهور، الجواب الثاني اللي جعل التقسيم بلحاظ عالم الإثبات والدلالة والخطاب، هذا الجواب الثاني يقول أن الواجب الأصلي هو الذي يقصد المولى أن يبينه وأن يفيده بخطابه وكلامه، يعني المتكلم صدر منه هذا الكلام لكي يفهم المخاطب هذا الواجب، فالمقصود الأصلي للبيان هو هذا الواجب، بعكس الواجب التبعي. الواجب التبعي معناه أن المتكلم لم يقصد تفهيم هذا الواجب وإفادة هذا الواجب بالخطاب. المتكلم عندما صدر منه الخطاب كان يريد أن يبين الواجب الفلاني، ولم يرد أن يبين الواجب الآخر، أراد أن يبين الواجب ألف ولم يرد أن يبين الواجب باء، فيكون الواجب ألف واجب أصلي لأنه مقصود بالبيان من هذا الخطاب، لكن الواجب باء واجب غير مقصود، فالواجب ألف إذن واجب أصلي، والواجب باء واجب تبعي. الواجب باء هو واجب تبعي، وحينئذ سوف يدخل في الواجب الأصلي بناء على هذا الجواب الثاني كل ما قصد المتكلم أن يفهمه للمخاطب في خطابه وكلامه، سواء كان ذلك بالدلالة المطابقية أو بالدلالة الالتزامية إذا كان مقصودا له، سواء كان ذلك من الكنايات، فإن المتكلم في باب الكنايات يبين الملزوم لكن يقصد اللازم في باب الكنايات المتكلم يذكر الملزوم ومقصوده أن يفهم للمخاطب اللازم. خب فإذا هذا اللازم مقصود بالبيان، إذا هذا واجب أصلي. أو كان أيضا من المجازات، فإن المتكلم يأتي بلفظة لها معنى موضوعة بإزائه، لكن هو يقصد بيان معنى آخر لم توضع اللفظة بإزائه، لكن يأتي بقرينة حتى يفهم السامع أنه يريد ذلك المعنى الآخر. إذن ما دام هو يريد ذلك المعنى الآخر المجازي، يريد أن يفهم السامع المخاطب ذلك المعنى الآخر المجازي، فإذا هذا داخل في مقصوده، يريد أن يفهمه بخطابه وكلامه، هذا أيضا من الواجب الأصلي. الذي لا يكون من الواجب الأصلي وإنما يكون واجب تبعي هو ذاك الذي لا يقصد المتكلم أن يبينه في خطابه. خب هذا مثال الاستلزامات العقلية مثل حرمة الضد، حرمة الضد المتكلم يريد أن يبين وجوب الصلاة في خطابه أقم الصلاة، ولا يريد أن يفهم المخاطب حرمة الضد. أصلا مو يما الآن حرمة الضد، يريد أن يبين وجوب الصلاة. فإذن حرمة الضد التي يفهمها العقل ليست مقصودة بالخطاب، فيكون من الواجب التبع. كذلك دلالة الإشارة، في باب دلالة الإشارة يمثل له بالآية القرآنية. لدينا آيتان قرآنيتان، أحدهما تبين زمن الرضاعة، شقد مدة الرضاعة؟ آية سورة البقرة في آية 233، في الآية 233 تقول الآية: الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هاي الآية بيّنت زمن الرضاعة وحددته بالحولين، حولين يعني 24 شهر. عندنا آية ثانية وردت في سورة الأحقاف آية 15، تلك الآية حددت لنا مدة الحمل والرضاع، قالت: وحمله وفصاله 30 شهرا. خب، فإذا الآية الأولى هي تريد أن تبين مدة وزمان الرضاعة، والآية الثانية تريد أن تبين مدة وزمان الحمل والرضاعة معا، 30 شهر. إحنا بدورنا نأتي ونستفيد منهما مدة أقل الحمل، أقل زمان الحمل، ونقول زمان أقل زمان الحمل 6 أشهر. وهكذا نقول هاتان الآيتان تدلان على أن أقل الحمل 6 أشهر، لأن الآية الثانية قالت الحمل والفصال يعني ومدة الرضاعة إلى أن يفطم ويفصل الطفل عن أمه 30 شهر، بينما الآية الأولى حددت مدة الرضاعة بحولين اللي هو 24 شهر. نقص 24 من 30 يبقى 6، إذن أقل حمل هو 6 أشهر. فنقول هاتان الآيتان تدلان على أن أقل الحمل 6 أشهر، مع أن هذا ليس مقصودا للآيتين عندما كانتا تخاطبان المكلف. فهذا المعنى أن أقل الحمل 6 أشهر في الحقيقة هو حكم تبعي لم يكن مقصودا، هذا هو الجواب الثاني. وحينئذ يقع السؤال في الفرق بين هذين الجوابين، بين هاتين النظريتين، بين هذين المناطين. نظرية المصنف ونظرية المشهور. نظرية المصنف والشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليهما كانت تقول أن الفرق يكمن في عالم الواقع والإرادة والطلب النفسيين، يعني أن الواجب الأصلي هو الواجب الذي تتعلق به إرادة حقيقية مستقلة، والواجب التبعي ما لا تتعلق به إرادة حقيقية مستقلة يراد بإرادة غيره. بناء على هذه النظرية، فإننا نقسم الواجب الغيري إلى واجب أصلي وواجب تبعي، بينما الواجب النفسي لا يكون إلا واجبا أصليا ولا يكون واجبا تبعيا. توضيحه: الواجب الغيري يعني العمل اللي هو مقدمة لعمل آخر واجب، هذا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى واجب غيري أصلي وواجب غيري تبعي، وذلك باعتبار أن المولى عندما أراد أن يجعل الواجب اللي هو نفسي، أراد أن يوجب ذا المقدمة، تارة يلتفت إلى المقدمة ويتوجه إليها تفصيلا، يلحظ العمل اللي هو مقدمة، يلتفت إليه، يلاحظه، فيجد فيه ملاك المقدمية، ينظر إلى المقدمة ويجد أن هذا العمل مقدمة لذي المقدمة، وأن ذا المقدمة يتوقف على هذا العمل، وأن هذا العمل يوصلنا إلى ذي المقدمة. لما التفت إليه وتوجه إليه تفصيلا ولاحظ الملاك، سوف يريده بإرادة قلبية ويطلبه بطلب قلبي مستقل، وهذه الإرادة وهذا الطلب سره وسببه لأنه يريد أن يصل إلى مقصده، فيكون هذا الواجب الغيري واجب أصلي لأجل هذا الالتفات التفصيلي. هذا تارة، وتارة لا يلتفت المولى إلى هذا العمل اللي هو مقدمة ولا يتوجه نحوه أصلا، هو التفت إلى ذي المقدمة، إلى الواجب النفسي، لكن لم يلتفت إلى المقدمة، كل التفاته كان إلى الواجب النفسي، وبالتالي لما لم يلتفت إليه ولم يتوجه إليه لا تتعلق به إرادة مستقلة وطلب قلبي مستقل أبدا. توجه والتفات المولى كان إلى ذي المقدمة فقط، فإذا الإرادة والطلب المستقلين القائمين الحقيقيين كانا متعلقين بذي المقدمة، وأما المقدمة فإرادته لها إرادة إجمالية، إرادة تبعية غير مستقلة، يعني تفهم بناء على الملازمة. من ذهب إلى الملازمة يقول إذن هو يريدها، لازم إرادة ذي المقدمة إرادة المقدمة أيضا، وهذا هو الواجب الغيري التبعي، هذا الواجب الغيري. إذن الواجب الغيري بناء على نظرية المصنف والشيخ الأنصاري، الواجب الغيري ينقسم إلى واجب أصلي وواجب تبعي، وأما الواجب النفسي فهذا لا يكون إلا أصليا، لا يكون تبعيا. العمل اللي توجد في نفسه مصلحة شديدة، مصلحة ملزمة، هذا العمل تتعلق به إرادة مستقلة وطلب مستقل نفسي تتعلق به، ولا معنى لأن تتعلق إرادة تبعية به، لا معنى لذلك أصلا. لما نقول هذا واجب نفسي يعني بمصلحة، كيف تعلقت الإرادة؟ المولى توجه إليه، المولى التفت إليه ولاحظ وجود تلك المصلحة الملزمة، حينئذ سوف تتعلق به الإرادة النفسية. أما لو لم يتوجه إليه كيف يكون فيه مصلحة ملزمة ولا يتوجه إليه المولى؟ كيف يكون كذلك؟ لا معنى لأن نقول فيه مصلحة ملزمة وهذه المصلحة الملزمة لم توجب إرادة مستقلة، وإنما هناك إرادة تبعية تبعا لإرادة غيره، مع أن الذي يدعو إلى جعله هو المصلحة الملزمة. لا معنى لذلك، لا يجتمع هذا القول مع ذاك. إذن الواجب الغيري بناء على الجواب الأول والنظرية الأولى والمناط الأول الذي ذكره الأنصاري والمصنف، بناء على ذلك يعني على أن الفرق يكمن في عالم الواقع والإرادة النفسية والطلب الحقيقي. الفرق يكمن في الإرادة المستقلة وتعلقها أو عدم تعلق الإرادة المستقلة. بناء على ذلك الواجب الغيري ينقسم إلى أصلي وتبعي، والواجب النفسي لا يكون إلا أصليا. وعليه إذن إذا أريد نسوي لنا خلاصة أخرى أو تقسيم آخر، فنقول إذن الواجب الأصلي ينقسم إلى قسمين، واجب نفسي وواجب غيري. لأن إحنا قلنا الواجب الغيري يمكن أن يكون أصلي ويمكن أن يكون تبعي، والواجب النفسي لا يكون إلا أصلي ولا يكون تبعي، لا يكون تبعيا بل هو أصلي فقط. إذن نقدر نقول هكذا، الواجب الأصلي ينقسم إلى واجب نفسي وواجب غيري، نعم، بينما الواجب التبعي لا يكون إلا واجبا غيريا، لأن الواجب الغيري ما يصير تبعي. فإذن الواجب الأصلي ينقسم إلى واجب نفسي وواجب غيري. الواجب الأصلي النفسي هو الذي تتعلق به الإرادة المستقلة، لأن المولى التفت تفصيلا إلى العمل إلى ذلك الواجب بسبب وجود مصلحة في نفس الواجب. طب هذا مثال الحج والصلاة. الواجب الغيري هو الذي تتعلق به إرادة مستقلة لأجل التفات المولى تفصيلا إليه، لكن مصلحته ليست في نفسه بل لأجل أن المولى غايته أن يتوصل بهذا الواجب إلى واجب آخر. مثال قطع المسافة بالنسبة إلى الحج، والوضوء بالنسبة إلى الصلاة، هذا الواجب الأصلي. أما الواجب التبعي هو فقط واجب غيري. هذا بلحاظ النظرية الأولى والجواب الأول والمناط الأول. وأما بناء على النظرية الثانية، نظرية المشهور، وأن الفرق يكمن في عالم الواقع، وأن الفرق يكمن في عالم الخطاب والدلالة، في عالم الإثبات، أن الواجب الأصلي ما قصد المولى إفادته بخطابه، والواجب التبعي ما لم يقصد المولى إفادته بخطابه. بناء على هذه النظرية فإن الواجب الغيري ينقسم إلى أصلي وتبعي، والواجب النفسي أيضا ينقسم إلى أصلي وتبعي. توضيحه، الواجب الغيري ذلك العمل اللي هو مقدمة لعمل آخر، لواجب آخر، ذاك العمل اللي مصلحته ليست في نفسه وإنما للتوصل به إلى غيره، هذا الواجب الغيري يمكن أن يكون أصليا ويمكن أن يكون تبعيا، وذلك لأنه تارة يقصد المولى أن يفيد هذا الواجب الغيري بخطابه. خب مثال أن يخاطب المولى عبده، يقول له أريد منك أن تذهب إلى الجراج ثم تركب السيارة وتذهب إلى مدينة كربلاء وتذهب إلى المكتبة الفلانية، هناك ستجد كتابا فلاني، تشتري لي الكتاب من تلك المكتبة وترجع إلى النجف، لأني لابد أن أقرأ بذلك الكتاب. الواجب إما هو شراء الكتاب، وإما هو القراءة بذلك الكتاب. لكن المولى بين بخطابه مجموعة واجبات. غرضه الأصلي كان هو شراء الكتاب، أما الذهاب إلى الجراج، ركوب السيارة، ثم الذهاب إلى تلك المكتبة، هذه الأمور كلها مقدمات ذكرها واحدة واحدة، وجعل لكل واحدة من تلك المقدمات خطابا يفهم العبد به، يفهم العبد تلك المقدمة. خب حينئذ هذا واجب غيري، ولكن هو أصلي، لأنه مقصود إفادته من الخطاب. وتارة يكون الواجب الغيري تبعي، لا يقصد المولى أن يفيد هذا الواجب بخطابه، وإنما هذا لازم يفهمه العقل والعرف. خب مثال، لو قال له أريد منك الحج، كتب عليك الحج، فما قصد إفهامه نفس الحج. ولكن العقل يقول هل يتمكن هذا المكلف من الحج من دون أن يقطع المسافة؟ كلا. فإذا لازم وجوب الحج وجوب قطع المسافة، واجب غيري لكن تبعي، لأنه لم يقصد إفهامه بهذا الخطاب. فإذا الواجب الغيري يمكن أن يكون أصليا ويمكن أن يكون تبعيا، كذلك الواجب النفسي يمكن أن يكون أصليا ويمكن أن يكون تبعيا. الواجب النفسي يعني العمل اللي به مصلحة ملزمة في نفسه، يمكن أن يكون أصليا إذا قصد إفادته من نفسي الخطاب، مثل وجوب الصلاة في قوله أقم الصلاة، هذا واجب نفسي أصلي. وعندنا واجب نفسي تبعي فيما إذا لم تقصد إفادته من نفس هذا الخطاب، يفهم لأنه لازم الخطاب. هذا واجب نفسي لكن تبعي، مثل حرمة الضد، هذا واجب نفسي وليس واجب تبعي، وليس واجب غيري، لكنه مو أصلي لأن لم تقصد إفادته وإنما هو تبعي. إذن بناء على الجواب الثاني والنظرية الثانية، نظرية المشهور اللي منهم صاحب القوانين، الواجب الأصلي ينقسم إلى واجب نفسي وواجب غيري، والواجب التبعي أيضا ينقسم إلى واجب نفسي وواجب غيري. الواجب الأصلي النفسي ما كانت فيه مصلحة ملزمة في نفسه، وقد قصد المتكلم إفادته بخطابه، من خطابه. أما الواجب الأصلي الغيري مصلحته في غيره لأجل التوصل إلى واجب آخر، والمتكلم قصد إفادته من خطابه. أما الواجب التبعي أيضا ينقسم إلى نفسي وغيري. الواجب التبعي النفسي مصلحته الملزمة في نفسه، ولكن المتكلم لم يقصد إفادته من خطابه، هذا لازم الخطاب. بينما الواجب التبعي الغيري مصلحته في غيره لأجل التوصل إلى واجب آخر، كما أن المتكلم لم يقصد إفادته من الخطاب، بل هو لازم الخطاب. هذا هو الفرق بين النظريتين والجوابين. خب في نهاية المرة، طبعا الآن إلى هنا عرفنا، لحد الآن عرفنا وجود نظريتين تبينان الفرق بين الواجب الأصلي والتبعي، وأين يكمن هذا الفرق بينهما، وعرفنا ما هي الثمرة على كل واحد من هاتين النظريتين وهذين المناطين. الآن عندنا تساؤل، السؤال هو لماذا اختار شيخنا المصنف رحمه الله الجواب الأول، أو قل المناط الأول، أو قل النظرية الأولى، أو قل الضابط الأول؟ لماذا؟ لو وجهنا هذا السؤال إلى الشيخ المصنف رحمه الله لأجابنا وقال توجد مقدمتان للإجابة على هذا السؤال. المقدمة الأولى، لابد لكي يصح التقسيم، أي تقسيم كان، لابد لكي يصح التقسيم، ومنه تقسيمنا أصلي وتبعي، أن تكون، لابد أن تكون جميع أفراد ومصاديق المقسم اللي هي الواجب في مثالنا داخلة في الأقسام، بحيث ما أكو فرد من الأفراد ومصداق من المصاديق خارج وشاذ عن جميع الأقسام، لا يوجد. هذه المقدمة الأولى، وإلا ما يصح التقسيم، يكون التقسيم خاطئ، كل أفراد المقسم فرد فرد داخل في أحد هذه الأقسام. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، على النظرية الأولى والضابط الأول، يعني أن الفرق يكمن في مقام الثبوت والواقع والإرادة والطلب الحقيقي، فإن جميع أفراد الواجب، جميع مصاديق الواجب اللي هو المقسم، تدخل تحت القسمين الأصلي والتبعي، تدخل تحتهما، لن تجد فردا ومصداقا يشذ عنهما أبدا. هذا على المناط الذي اختاره الشيخ الأنصاري، الذي اختاره المصنف، لن تجد فردا ومصداقا شاذا. بينما لو اخترنا المناط الثاني اللي يقول الفرق بين الأصل والتبعي بحسب مقام الإثبات والدلالة والخطاب، ما يقصد إفهامه بالخطاب، فإننا سنجد بعض الأفراد والمصاديق للواجب لا تدخل لا تحت الواجب الأصلي ولا تحت الواجب التبعي. ما هي الواجبات التي نستفيدها بالدليل العقلي بالإجماع بالأدلة اللبية؟ هذه الواجبات ليست واجبات أصلية وليست واجبات تبعية، ليست واجبات أصلية لأنه لا يوجد خطاب حتى تكون مقصودة للمتكلم، لا يوجد خطاب حتى تكون مقصودة للمتكلم، كذلك هي ليست واجبات تبعية لأنه أيضا لا يوجد خطاب حتى تكون مقصودة أو غير مقصودة للمتكلم. يا سالبة بانتفاء الموضوع، ماكو خطاب حتى تكون مقصودة فتدخل في الواجب الأصلي، وليست غير مقصودة، ولا يوجد خطاب لكي لا تكون مقصودة في ذلك الخطاب فتدخل في الواجب التبعي. وبالتالي بما أنه يعتبر في صحة التقسيم دخول كل الأفراد والمصاديق مالت المقسم في الأقسام، لذلك نرى أن من اللازم أن نختار الجواب الأول والمناط الأول. هذا هو تمام البحث في النقطة الأولى في هذا التقسيم. إذا اتضح ذلك إن شاء الله ننتقل إلى التطبيق. قال قدس سره، ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى الأصل والتبعي. النقطة الأولى، أين يكمن الفرق وبالتالي لابد أن نعرف المقصود من هذين القسمين وما هو مختار المصنف. يقول قدس سره: والظاهر، يريد بين مختار في تفسير هذا التقسيم في بيان حقيقته وأين يكمن الفرق بين القسمين، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في عالم الواقع، في الواقع ومقام الثبوت. هاي الواو مفسرة عاطفة، مقصودنا بالواقع يعني مقام الثبوت. إذن هذا التقسيم يلاحظ فيه الأصالة والتبعية في عالم الواقع في مقام الثبوت في ذلك العالم. كيف؟ راح يوضح المصنف رحمه الله. حيث يكون الشيء ذلك الواجب العمل تارة متعلقا للإرادة والطلب مستقلا، تارة الإرادة المستقلة والطلب المستقل، النفسيين الحقيقيين يتعلقان به. لماذا يتعلقان به؟ الإرادة المستقلة والطلب القلب المستقل، لماذا يتعلقان بذلك الشيء والعمل؟ ما هو السبب؟ ما هي العلة في ذلك؟ هذا علته، هذه هي علته للالتفات. إنما تعلقت الإرادة المستقلة والطلب المستقل بذاك العمل بذاك الشيء لأجل أن المتكلم، لأجل أن المولى التفت إليه، إلى ذاك الشيء بما يشتمل عليه من الملاك، بما هو عليه، يعني بملاكه بمصلحته بما هو عليه. شنو بما هو عليه؟ بما هو عليه يعني مما يوجب، هاي الموصولة ما يوجب، هذا بيان لقوله ما هو عليه. ما هو عليه مما يوجب طلبه، اللي هو الملاك، الملاك الموجب لطلب ذلك الشيء. فإذا التفت إليه بما يشتمل عليه من الملاك الذي يوجب طلبه فيطلبه، فيطلب ذلك الشيء، سواء كان، ها سواء من عندي، كان طلبه، يعني سواء كان طلبه، طلب ذلك الشيء نفسيا أو غيريا، نفسيا أو غيريا. هذا الواجب الأصلي قد يكون نفسيا وقد يكون غيريا، ما دام تعلقت إرادة وطلب مستقلين به لأجل الالتفات إلى ما هو، إلى ما يشتمل عليه من الملاك والمصلحة، حينئذ سوف يكون، سوف يطلبه المولى، وهذا واجب أصلي. قد يكون نفسي عندما التفت إليه مع مصلحته في نفسه، وقد يكون، وقد يلتفت، وقد يكون غيريا، يعني يلتفت إليه ويلاحظ مصلحته اللي هي مقدميته، فيكون هذا الواجب أصلي غيري. هذا هو الواجب الأصلي. وأخرى متعلقا، هذا الشق الثاني لقوله حيث يكون الشيء تارة متعلقا للإرادة والطلب مستقلا، وأخرى القسم الثاني اللي هو التبعي متعلقا للإرادة، لكن أي إرادة؟ تبعا لإرادة غيره، تبعا لإرادة غيره، ماكو إرادة مستقلة، ماكو إرادة مستقلة، وإن ماكو طلب مستقل، وإنما تبع لإرادة، لإرادة مستقلة قد تعلقت بالغير، يعني بذي المقدمة، لأجل كون إرادته. خب كيف أراده إذن بإرادة غير مستقلة؟ هذا بيانها، لأجل كون إرادته، إرادة ذلك الشيء لازمة لإرادته، لإرادة الغير، لإرادة ذي المقدمة، من دون التفات إليه، لم تتعلق به إرادة مستقلة. لماذا؟ لأنه لم يلتفت إليه ولم يتوجه.
من الخطأ 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 من الخطأ
لكن الظاهر كما مر، لكن الظاهر يريد أن يؤكد على ما استظهره رحمه الله بأن الصحيح هو الذي ذكرناه ابتداء من النظرية الأولى والمناط الأول، كما مر في أول هذا التقسيم عندما قلنا والظاهر أن يكون أن اتصاف الواجب بالأصالة والتبعية إنما هو في نفسه، في نفس الواجب، في مرحلة الوجوب، في مرحلة الواقع، في مرحلة تعلق الإرادة، في هذه المرحلة لا بلحاظ حال الدلالة عليه وبلحاظ إفادته بالخطاب. ما هو الدليل على أن هذا هو الصحيح؟ هذا دليلنا عليه، وإلا لما اتصف بواحد منهما إذا لم يكن بعد مفاد دليل، وإن لم يكن الاتصاف بالأصالة والتبعية في نفس الواجب، وإنما كان بلحاظ حال الدلالة وحال الخطاب. لو كان كذلك لما اتصف الواجب النفسي بواحد منهما، يعني بالأصالة والتبعية، في حالة ما إذا لم يكن بعد مفاد دليلا، يعني إذا لم نستفد وجوب هذا الواجب من دليل لفظي، بل استفدناه من دليل لبي، من عقل، من إجماع، من سيرة، حينئذ هذا الواجب لا يتصف بالأصل ولا يتصف بالتبعي، بناء على أن التبعية والأصلية إنما هي بلحاظ الدلالة. وهذا وهو كما ترى التقسيم لا يصح في هذه الحالة، لابد أن كل مصادق الواجب تدخل تحت هذين القسمين لكي يصح تقسيم الواجب إليهما، إلى الأصل والتبعي، وهذا إنما يكون وفق الضابطة الأولى والمناط الأول والنظرية الأولى. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، يأتي إن شاء الله تعالى الكلام في النقطة الثانية، والحمد لله رب العالمين.